قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
شكرا لك، كل واحد وحدة يعود متعة روحية نفسية وجسدية. شكرا الله، أذني مفتوحة، أذني مفتوحة باسم يسوع. إيمانك بيحفز لتنال المعجزة، إيمانك بيحفز للكلمة. نستعمل الكلمة الحية بكل خشوع. آمين. كمل معاكم عن السلسلة الفرح والحزن بحسب مشيئة الله. افتح معايا عبرانيين 12، كلمة الله بتوضح ازاي تحيا الحياة بصورة سلسة وسهلة. اذا كنت شخص بتبدأ شيء صعب او مليان تفاصيل او مليان امور متعددة او تحديات كتيرة، الطريقة السليمة اللي تكون بتبدأ بيها أو تعلم أولادك بيها إنهم هم يدخلوا بداية السنة بتاعتهم أو داخلين على بروجكت أو مشروع أو حاجة، عشان تفهم الحياة، طرق الحياة، إيه الحاجة اللي بتخليك تبقى محفز في حياتك. من هنا بيبدأ الفرح قبل ما تشوف نهاية الموقف من خلال مبادئ الكلمة اللي هشرحها دلوقتي. افتح معي عبرانيين 12 وعدد 2: ناظرين إلى رئيس الإيمان، أو ناظرين بعيدا، جاي كده في الأصل، ناظرين بعيدا عن الأمور الحياتية العادية، وناظرين إلى، يعني إذا مبعدين نظرنا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، احتمل الصليب بسبب انه كان حاطط الفرح امامه، المسرة امامه. ما هذه هي المسرة؟ هي انت وانت. هو بدأ يشوف الصورة دي بسبب دوة، من اجل السرور الموضوع امامه احتمل. ازاي احتمل موقف اعبر فيه بنجاح؟ يسوع عبر فيه ونجح. عبر ان انا بشوف نهاية الموقف وانا وبوصل اليه عبر روحي قبل ما أشوفه برجلي وأوصله برجلي. مش كده؟ الطريقة اللي بيها أنت تحفز في حياتك هي أن ترى نهاية الموقف. قد يكون موقف صعب، قد يكون أعراض مرض، قد يكون أمر بيزداد تعقيدا. لو أنت ماشي بالكلمة بتنظر نهاية الموقف، فأنت وفيه بتبتدي تعبر وبتشوف الفرح المفرحات في الموقف تبقى للكلمة مش المفرحات العادية. المعظم اعتاد على كده، اعتاد انه يحاول ان يخدر نفسه بانه يجي شخص يقوله على فكرة الراجل لما دخل المدير هو مش ما عملش الشكوى جامد، بس هو في حد تاني في صفك دخل وراه، فانت تحاول تفرح نفسك بالركن التاني من الكلام علشان تطمئن نفسك او تقلل من الموقف وخطورته علشان تفرح نفسك بس بصورة بشرية. فبدي تتعامل مع الموقف طبقا للإيجابيات اللي عملت تنط، اللي هي بعد شوية تلاقي عكسها، وبعد كده شوية تلاقي حاجة حلوة حاجة وحشة. مفيش أمر ثابت أنت ماشي عليه، لكن لما تحط الكلمة أني بترى من خلال الكلمة أني كل شيء مستطاع وأنا هصلي وأحدث تغيير في الموقف، أو ما تعمل كده وأنت في الموقف نفسه مش هتكون مشدود. الاحتمال ليس معناه أن الشخص بيقرأت على سنانه متضايق مش بينطق. الاحتمال هو الصورة اللي شفناها في يسوع، إن كان شخص جريء في وسط الموقف، كان شخص بيرد من غير أخطاء في وسط الموقف، كان بيتعامل بمحبة مع الناس في وسط الموقف، كان بيشهد عن أبوه السماوي في وسط الموقف، كان بيتعامل بنظرة ليست أنانية في وسط الموقف. نتكلم على لحظات الصلب أو مراحل أو ساعات الصلب. ففي الوقت ده هو بيتعامل مع الناس بمنطلق إنهم هم اللي محتاجين مساعدة مش هو اللي محتاج مساعدة. بهذه الصورة احتمل الصليب مستهينا بالخزي، غفر في آخر لحظاته في أقصى ألمه وهو بيحصل له الصدمة كاملة في جسمه بسبب النسف وبسبب الأعصاب اللي تم اختراقها بمسامير وجلد. كل اللحظات دي كانت ممكن تخرج الشخص عن طوعه، لكن هو اتحرك بسبب السرور. كل شوية حاطط اللقطة دي قدام، أنا هحتمل هذا، هحتمل هذا بسبب السرور الموضوع أمان. إذن الفرح أمر هام جدا. مش كده؟ أي حد مش ماشي بفرح مبني على الكلمة مش مفرحات العالم هتلاقيه نفسه قصير. أول ما تتحرك بالكلمة بصورة فيها تطبيق هتكتشف أن الكلمة فيها قوة أنت كنت تسمع عنها نظري الآن صارت عملي. قد تكون محطوط في مكان بتخدم فيه والأمور مش سلسة فيه، قد تكون بتحارب، قد تكون بتتحرك في إعاقات في شغلك، قد تكون ظروف أسرة، قد يكون حط تحتها أي حاجة. بسبب السرور اللي مبني على الكلمة الموضوع أمامي، أنا هقدر أعبر ده دون أنانية دون كذا. وليس معناها أن أحتمل، أي معناها الأمر سيبقى، يعني سيبقى. يسوع انتصر في الآخر وقام من الموت، معنى كده أنه هو بينظر إلى النهاية المنتصرة وليس إلى الموقف الصعب اللي بيعد فيه. معنى كده أن قوة الأمر، حتى ده في الطب النفسي بيحاولوا يكتشفوه ولقوله استراتيجية أو طريقة علشان يساعدوا الناس يعبروا بصورة إيجابية، لفظ إيجابي وليس من الكلمة. فالطب النفسي يبتدي يحط دواء كشيء علشان تنظر إليه، فوقعا الكلمة هي اللي بتشرح دواء من مبادئ الكلمة الأصلية. فإن كان أي حد اكتشف حاجة النهاردة زيها زي بالظبط لما رب خلق الإنسان، لكن الإنسان عمال يكتشف الأعضاء دي عبارة عن إيه النهاردة، لكن هي موجودة من زمان. فالمبادئ دي موجودة من زمان، لكن لا أتكلم عن قوة التفكير الإيجابي دلوقتي، أنا أتكلم عن قوة التفكير في الكلمة، عن عند.
وانت بتفكر في الكلمه بتشوف الموقف اللي قدامك، بتشوف المشروع بتاعك وهو بيكبر، وانت بتشوف الحاجه دي بتحتمل المواقف. ليس معناها انك بتسيبها سلبيه، اي معناها بترى الايجابي من الكلمه اللي جاي بسبب الكلمه وليس السلبي في العين. من هنا نكتشف طول النفس جاي منين. جاي من انك انت بتكتشف نهايه الموقف من الكلمه مستهينا بالخزي. معنى كده انه وصل لمرحله فيها في خزي، في مواقف تزداد سوءا. الساعات بتاعت الصلب ليست ساعات سهله، لكن في كل دواء بدا يستهين بيه مش مشكله. بيوصل لمرحله شخص انه لما بيمشي بالكلمه عادي جدا. هي دي بالظبط زي المواصفات اللي جت في الكلمة عن المرأة اللي ماشية بالكلمة أو الشخص اللي ماشي بالكلمة، تضحك على الزمن الآتي. في أمور فيه، لكن يوجد طريقة كتابية لو الشخص مشي بيها وتحرك بيها يستهين باللي بيحدث معاه. ولا أعني بكلمة استهانة أنك تتريق على حد، ما أعنيش دوا، أي معناها تستدفه الأمر. رد فعلك في الموقف يحدد ما سيحدث في الموقف. أو تستقبل الموقف إزاي؟ وقعوا عليك إزاي؟ نزل على كتفك ولا نزل على قلبك ولا نزل على روحك؟ هي دي الطريقة اللي بيها يرسم ما سيحدث بعد كده. لو رب يسوع استلم الموقف واستلم اللي حصل معاه بصورة بشرية كان فشل فيه، لكن الكتاب بيقول لنا الميكانيزم والطريقة والآلية اللي بيها رب يسوع انتصر عبر السرور الموضوع أمامه. بدأ يستهين بأي أمر، والنتيجة إنه قام وانتصر وجلس عن يمين الآب، عن يمين عرش الله. إذن دي طريقة الكتابية. خليني أقرأ معاك مبدأ كتابي. افتح معايا مزمور 35 وعدد 27. ليهتف ويفرح، ليهتف ويفرح الأشخاص اللي هما بيقدروا بري وبيقدروا الحق. هنا معناها طرقي المستقيمة، فيزعقوا من الفرح. كلمة هتاف هي معناها شاوتينج، معناها شخص بيزعق من الفرح. ودايما يقولوا كده، الرب يكون عظيما في الموقف. يتعظم الرب الذي هو إيه؟ المسرور، الذي هو يفرح بخير عبده، أي يرى الخير ليك. هو يسر بهذا، هو يفرح بهذا. إذن أنت موضوع الفرح بتاعه. عشان كده إذا كان الكبير الرب شخصيا يفرح بيك ويفرح بطرقك. وكلمة سلامة للي ما يعرفش معناها، معناها شالوم. شالوم معناها يفرح لخيرك، أي معناها أن تكون شخص في تسديد الاحتياجات، في صحة تامة، أن تكون في حماية. دي كل المعاني في العبري. أن تكون في سعادة، تكون في سلام، أن تكون حر، لا يقيدك عادة ولا شيء ولا خطية ولا تستعبد لأي شيء له. الآن العالم بيرى السطوة بتاعت الخطية، تلاقي الناس بدأت تقلب تحت الكبت النفسي. كمية الأمراض وكمية الحاجات اللي بدأت تزداد جست بسبب الناس قعدت في بيوتها في فترة ما كان في عزل أو حاجات زي كده. عشان كده كم الحاجات دي، إن كان الشخص ده فاهم الكلمة كانش هيعبر بهذه الأزمة النفسية. الكلمة تجعلك في فرح. مش كده؟ ظهر أول ما تم نزع مفرحات العالم، ظهر المشكلة الحقيقية، إن الناس متشعبطة ومسكة في خروجها من البيت، في زحمة الشوارع، في لقاءات الناس، في شراء أمور. كل دي اكتشفت الأشخاص اللي عانت بالمشكلة دي إن تعلقهم لم يكن في الكلمة. مش كده؟ أو تحط ذهنك هذا الإله يرى ليك ويحب أن يسر بالخير ليك يجعلك أنت مسرور. خليني أرى معك شواهد تانية بتشرح دواء. افتح معي مزمور 37 وعدد 22. لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر. هرجع ليها تاني. إن سقط لا ينطرح لأن الرب مسند يده. خليني أقول لك في عدد 23 جاية إزاي. من قبل الرب الشخص الجيد اللي هو كان بيتكلم عنه حالا مبارك يعني الرب بيثبت ويوجه خطواته. اذا اول ما انت بتنقاد بالروح انت بتتحرك في الخطه الالهيه وبعد كده يقعد يتفرج على الروعه اللي انت فيها. فجايه في ترجمات تانيه يسر بطرقه او بيشغل باله بكل ما بيحدث معك فينظر إلى كل تفاصيل حياتك صغيرة أو كبيرة. جاية معناها جاية كده في ترجمة تانية يشغل نفسه بكل خطوة ليك زي أب بيعتني بابنه يراقب كل شيء له يسر بطرقه ويبارك طرقه في ترجمة تانية. عشان لفظ كلمة يسر كلمة بتنفع من أكتر من زاوية في الأصل كده في ترجمات جايبها أن يسر بطرقه هو قادك ويسر باللي أنت عملته وأنجزته من شلوم من سلام. فبهنا يبتدي رب يحمي طريقك. إذن هو رب مش بيدي لك حاجة يقول لك اتحرك مع نفسك هو يشغل نفسه بكل خطواتك وهو يسر بها. البعض اللي عايش حياة منكسرة هو شخص طول الوقت تلاقيه مش عارف ماشي صح ولا غلط. لذلك من أحد الأسباب أن تكون ماشي بفرح وأن تكتشف خطوات الرب هل هي كده ولا لا. من ضمن الحاجات المسرات الروحية السليمة العواميد القوية التي لا تهتز هي الكلمة. إيه مصدر الفرح اللي لا يمكن أن يتزعزع؟ أن تتأكد أنك منقاد بالروح القدس. لذلك في اللحظة دي انت عارف كويس ان هو مسرور باللي انت بتعمله فبالتالي انت بتصير مسرور فبالتالي انت عارف انك ماشي صح. الثقة دي جاية بسبب انك عرفت مشيئة رب في الموقف. اما الحيرة اللي هي موجودة عند البعض اصلي في الاتجاه ده ولا اصلي في الاتجاه ده واعمل ايه اتصرف ازاي كل ده جاي بسبب عدم معرفة الكلمة في الزاوية دي في الموضوع ده تجعلك شخص غير فرح. من هنا يجي الكشرة وتلاقي نفسك متضايق ملبوخ مش عايز تعمل حاجة ويحدث شلل في الحياة. تلاقي نفسك بديت تنسحب من حاجة واثنين وثلاثة ليه تحت مسمى أعدي في اللي أنا فيه بس أخلص اللي أنا فيه أعبر من اللي أنا فيه ويبتدي الشخص يحبط ويبتدي يستسلم. الصبر راح في الحال بسبب عدم إدراكك للفرح. والفرح في الموقف هنا أن تكتشف مشيئة الله وليس أن شيء إيجابي حصل لأن ممكن الإيجابي ده هو يكون فخ. بالتالي إذا كنت منقاد بالروح حتى لو حصلت ظروف سلبية أنت عارف بتعمل إيه. أنت عارف كويس جدا أن القيادة بروح القدس في الموقف دي صح وبالتالي لا يوجد شيء يكدر حتى لو في أمور سلبية لكنك ستعبر فيها لأنك أنت واخد إشارة من الموقف دوا أو بالحاجة دي بروح القدس. فبالتالي القيادة بروح القدس هي الطريقة اللي بيها تسر في تفاصيل حياتك. أن تكتشف يا ترى الساعتين اللي أنت قضيتهم دولة دون أي استخدام جست قاعد من فكرة لفكرة 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 تلاقي الساعة كذا جت والساعة كذا جت وفجأة الوقت سحب معك أهذه هي مشيئة الله؟ مش مشيت انك تقضي ساعتين فاضيين كده من غير اي حاجه اللي بعد كده بتحاول تسميها راحه وانت اثناءها لم ترتاح. الراحه حسب الكلمه هي تواصلك مع الروح القدس. الكتاب بيتكلم كده إشعياء 28 عدد 11 إني عن التكلم بألسنة هو العلاقة مع الروح القدس، هو الطريقة اللي فيها، هذه هي الراحة وهذا هو السكون. عشان كده لو أنت بتفكر في الكلمة في الساعتين دول كمثال هتلاقي نفسك فرحان جواه، فرح كتابي. عشان كده أنت بتعمل عمل مزدوج، أنت بتقطع كل فرح بشري وتثبت وتغذي وتقوي كل فرح إلهي عبر الطريقة دي. هي بتفصص كل حاجة، بتدقق في كل حاجة. يا ترى بعملها حسب مشيئة الله أم لا؟ إيه فكرة الله في الموقف ده؟ إيه فكرة الله في الموقف؟ هل أنا بعمله بحسب الكلمة أم أنا بعمله بحسب دماغي؟ من هنا تلاقي نفسك مبسوط، لأن كل خطوة جميلة، كل خطوة رائعة وثابت فيها، وعارف أنك مثبت من الكبير نفسه، من رب شخصيا. ومن هنا دوا يجعل حياتك في فرح دائم. خليني أكمل معاك الحق الكتابي فيما يختص بالفرح. خليني أقرأ معاك يوحنا الأولى 1:1. علاقتك مع روح القدس هي أساس الفرح بتاعك، والعلاقة دي ليست قائمة على المشاعر، قائمة على تشغيل تفكيرك في فكر كتابي معين. تاني، أما أنت بتشغل حاجة، بتشغل فيديو، بتشغل حاجة على الموبايل أو على التلفزيون، أنت بتجعل الموبايل يقرأ معلومات. نفس الفكرة، تخيل معايا المخ بتاعك عامل زي التلفزيون، أو أنت بتمرر حاجة على ذهنك، أنت بتشغلها على أساسها منتج الشاشة هيبقى طبقا اللي أنت بتشغله جواه. نفس الفكرة، الموقف أو المشكلة اللي بيعبر فيها الإنسان أنه هو مش حاطط الركيزة بتاعته، مش مثبت القواعد بتاعته صح، عشان كده الفرح بتاعه بينزع منه. ولما رب بيتكلم عن النزعة بتاع الفرح وبيتكلم عن أن الفرح دوا فرح ممكن تهدد فيه، افتح معي يوحنا 16 قبل أن ندخل على يوحنا الأولى، معنى كده أن في تهديد على هذا الفرح. عدد 21، المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت. قبلها من عدد 20، الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنحون، العالم يفرح في لحظة الصلب، في وقت الصلب، وليس الكنيسة لها هذه الآية. وكيف يقول أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد بتكلم عن الصلب، تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. إحنا تبع دي لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. ده السبب اللي بقول أني وقت تذكر صلب يسوع لا يكون وقت درامي، لأني إحنا في الجزء الثاني من الآية لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح. لا نتذكر السلبيات بالصورة الضخمة اللي فيها نبكي على صلب يسوع، لكن حلو أنك تدرس ما تم في الصلب وتعرف كم الألام، لكن تمنع الحزن حتى في دول. الكتاب يتكلم عن الصلب، أن الشخص لا يتذكر الأمر. ما نتذكر يسوع كشخص اصنعه هذا لتذكري، لذكري أي معناها تتذكر ما صنعه يسوع، وليس أن تستدر عواطفك. عارفين مدرات البول؟ أوكي، المدر أي شيء بيسحب الشيء، شيء بيجعل الأمر يزيد، فالشخص بيحاول يستدر دموعه عبر تذكره علشان يفتكر أنه كده بيشترك في ألام المسيح. الاشتراك في ألام المسيح هو اشتراك ألام الخدمة وليست الاشتراك في أنك تشارك الحزن، بالمعنى اللي هو تحاول تفتكر الصلب بتاع يسوع بصورة معينة. هنا بيقول لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم، فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. معنى كده بيتكلم عن مستوى فرح مختلف، بيتكلم عن مستوى محبة مختلف. في 15 في 16 يتكلم عن مستوى فرح مختلف، ويتكلم عن سلام مختلف. كان عايز يشيل سوفت وير، نظام فكري موجود في العهد القديم تقلبي، ويجعله ثابت في العهد الجديد. لهذا السبب المزامير تمتلئ بمشاعر طالعة ونازلة، احنا تبع اللي طالعة مش تبع اللي نازلة. ليه؟ لأنه هو بيتكلم عن حاجة واحدة بس هنا، بيتكلم عن فرح. فبالتالي كلمة نزع واضح من الكلام ان في حاجة موجودة آنذاك وقتها فيها فرح متقلب. والكتاب يكشف لنا دواء في عبرانيين عن الضمير بتاعهم في العهد القديم، طول الوقت شايفين الخطية، طول الوقت لديهم ضمير خطايا، فطول الوقت حزانة، طول الوقت مكبوتين بالحزن. فبالتالي الموضوع كان وقع أو حاصل بسبب الحزن، بسبب الخطية. تم علاجها، يسوع حل المشكلة والذبيحة الحقيقية. فبدأ يتكلم على نوع جديد من الحياة، غريب الوضع، غريب في الستايل عليهم. فهي بيقول لهم الفرح دوا لا يمكن أن ينزع، لا يمكن أن ينزع. ورب هنا حدد كلمة لا ينزع أحد، معنى كده أن في محاولات نزع للفرح، وتحديدا لا تحدث من ذاتها، يوجد حد بيحاول ينزع الفرح، والحد ده هو إبليس أو مستخدم أشخاص، لازال إبليس، أو مستخدم ظروف، لازال إبليس. فلا تتعامل مع الحزن كشيء مسالم، يوجد أحد يريد نزعه منك. بمعنى آخر بينزع الكهرباء بتاعت الجهاز، جهاز يقف. فكلمة أحد تحديدا كان ممكن يقول لا يمكن أن ينزع منكم، لكن أحد معنى كده أن يوجد عدو يريد نزع الباور والقوة من المؤمنين، والأحد ده هو إبليس، مستخدم بشر، مستخدم ظروف، مستخدم أفكار بتترمي على ذهنك، هو العدو. فبالتالي لما تيجي تتعامل مع الحزن لا تتعامل معاه كشيء بديهي وشيء طبيعي. ده السبب ان روح القدس عايز يشرح للكنيسة هذا الكلام، لان يوجد ألفة حصلت مع الخوف، يقول لك ده شيء رباني، ومع الحزن. واتكلمت قبل كده في سلسلة ان الله لما يعطينا روح الخوف، لفظ الفشل في الأدق هو الخوف والتراجع والتقهقر والاستسلام، بروح القوة والمحبة والنصح. النهاردة بتكلم معاكم عن الفرح. الفرح هو السيستم المفروض يكون ده الطبيعي بتاعك، ولا يمكن أن ينزع، مش طبيعي أن ينزع. رب يسوع ادانا ريبورت أن هذا الفرح غريب، لا يمكن أن ينزع، ولا ينطق به ومجيد، معناها أنه هو فرح صعب تعبره بكلمات. واحد مزقطت، معنى كده في معيار الكنيسة محتاجة ترفع وتشوفه، أن يوجد حالة من القبول للحزن، ودايما في عذر، لأن دايما يوجد سبب فكري في الموقف. فبالتالي إذا كان شخص فارقك وانتقل، حزنك لن يرجعه. الكتاب لا تحزنوا إذن كالباقين. إذن يوجد اختلاف ما بين العالم والكنيسة حتى في حالة الوفاة، حتى لو الشخص عبر في مواقف ليست سهلة. مش كده رب يسوع بدأ يشرح أن يوجد نوع من الفرح مختلف، الستايل مبني على الكلمة، مبني على قيامة يسوع، مبني على ولادة الكنيسة، بتكلم عن الولادة بتاعت الكنيسة. عشان كده نفس هذا الشخص اللي هو يوحنا كتب في رسالته الأولى، افتحها معايا يوحنا الأولى 1، تعلم أن توجه فكرك. ليس من الطبيعي أن ذهنك يبتدي يسرح ويتشتت، ليس من الطبيعي أن يكون في تسبيح شغال وأنت قاعد. الستايل اللي الكتاب بيتكلم عنه فرح لا ينزع، فرح لا ينطق به. اوعى تقولي لا ينطق به بقى مش هنطق. اوكي، اي معناها لا يمكن ان يعبر عنه. اوكي، عدد 1 الذي كان من البدء. اوكي، لاحظ يوحنا بيكتب الرساله بتاعته بمقدمه غريبه شويه مش معتاديه. هو دخل سخن في الكلام على طول، بيقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه، أو نكتب إليكم عن الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. إذن يوجد عمود روحي من عواميد الفرح الذي لا يمكن أن ينزع، هو ما سبق اللي هو هنشوفه دلوقتي. إذن كتبنا ده وليكو علشان الفرح يكتمل. معنى كده يوجد فرح ناقص. معنى كده ان الوسيله لكي يكون الفرح مكتمل استنادك على الحق الكتابي بتاع يسوع وظهوره في الارض. اوكي، ما تستلمش الموضوع ده بصوره عاديه. خليني اقرا معاك شاهد عشان الحته دي تتفهم اكتر. في مرقس 6 وعدد 14، سمع هيرودس الملك لأن اسمه صار مشهورا وقال أنا يوحنا المعمدان قام من الأموات، لذلك تعمل به قوات. قال آخرون إنه إلي، وقال آخرون إنه نبي أو كأحد الأنبياء. ولكن لما سمع هيرودس قال هذا هو يوحنا الذي قطعت أنا رأسه إذ قام من الأموات، لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس. بدأ يشرح لنا قصة أخي إذ كان قد تزوج بها، لأن يوحنا كان يقول هيرودس لا يحل لك أن تكون لك امرأة أخيك، فحنقت هيرودية عليه وأرادت أن تقتله لم تقدر، لأن هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحميه ويحافظ على سلامته، وكان يسمعه ويتضايق من وعظه حسب الترجمات، وسمعه بإيه؟ بسرور. يعني في الوقت اللي هو بيسمع فيه التعليم بتاعه كان مبسوط بيه وكان بيتضايق، لأن هو بيقوله على حاجات هو مش عايشها، لكن سمعه بسرور. افتكر معايا الأرض الجيدة وأنواع الأراضي، وارجع رجع هذا التعليم هام جدا، ان رب نفسه قال لهم مش فاهمين المثل ده، امال هتفهموا الباقي ازاي؟ او مش فاهمين كده، معنى كده قاعده الامثال مش كده محطوط في المحتوى التاسيسي على الموقع التعليم بتاع الارض جيد، كيف تكون ارض جيد. خلي بالك في النوع من انواع الاراضي انها تقبل الكلمه بفرح، لكن بعد كده الامور تنمو بسرعه. شخص بيهلل، لكن بتيجي اوقات الطيور، اوقات حاجه انغرست سطحيا، فاول ما البزار طلعت او النبته طلعت الشمس جت حرقتها، او طلع الشوك وخنق. معنى كده قبول الكلمه بفرح ليس نهايه الخط علشان تعيش حياه صح، لكن أن تسلك بيها، وده اللي هيرودس ما عملهوش، فدون أن تدري بإيديك ممكن تقتل الكلمة زي ما هيرودس قتل يوحنا. تتحط في موقف فيه لأنك لم تقبل الكلمة، قبلتها بفرح وقلت أوكي عليها، لكن بعد ما أنت سمعتها لازم تعيشها، وإلا هتتحط في موقف أنت شخصيا فيه تقتل زي ما هو قتل يوحنا المعمدان، اتزنق زنقة فيها قتل يوحنا المعمدان. مش كده؟ يوجد حقائق كتابية يجب أن تحفظها، مش تحفظ المتكلم بها، هو حفظه حماه، لكن كان يجب أن يحفظ كلمته ويحيى صح، وإلا دون أن تدري تتزنق زنقة فيها أنك تقتل بإيديك. هو بيعملها، هو تعبان، هو بيعملها. مش كده؟ دايما بقول الحياة إن لم تسلك بالكلمة يا قاتل يا مقتول، أو تعرض عليك حقائق كتابية ثمينة لا يمكن الصبر عليها، يجب التعامل معها بكل دقة. افتكر تكلمت إليك في وقت راحتك، رب مش بيتكلم بس في الظروف الصعبة بس، بيتكلم وإنت في الوقت اللي فيه إنت مرتاح، وإنت ما فيش اللبخة اللي إنت فيها. قد تكون إنت مش دريان إنه يتكلم إليك، قد يكون عرض عليك من خلال شخص حكى معاك في حاجة فرحت إنت رفضت. كن حذر لألا دون أن تدري بسبب احتفاظك بدرجة معينة من الاحترام للكلمة ودون السلوك بيها، هي نفسها إبليس يحطك في زنقة إلى أن تقتل ما كان يسرك في يوم الأيام. وقفت عند حتة معينة إنه كان بيسرك، لم تأخذه في روحك، لم تعتنق ولم تسلك بي، ما تحركتش فيه بصورة فيها إن هي دي المبادئ السليمة أنا أتحرك فيها، فتتحط في حتة فيها تنكر دواء، أو تتحط في حتة فيها تقول عكسه تماما. ده الموقف اللي حصل مع بطرس، أنكر يسوع. إن هذا الشخص كان يحتاج إلى تثبيت نفسه بالكلمة. ده السبب جه في الآخر خالص بيقول اللي شفناه في الجبل المقدس في التجلي، قال لكن وعندنا الكلام النبوية وهي أثبت من اللي احنا شفناه، أثبت من اللي احنا شفناه. فهو اكتشف السر ونصح الناس به، قال أنا كنت ماشي دايما بالحواس الخمسة، لكن اكتشفت ثباتي يكمن في التصاقي بالكلمة وليس التصاقي بالمواقف المرئية. مش كده؟ ارجع معي تاني يوحنا الأولى واحد. يوحنا هنا بيشرح حق كتابي ضخم يجب أن لا تقف عند الاحتفال به، بل يجب أن تسلك به. إنه عصب المسيحية، إنه ليس أمر عادي، ظهور يسوع في الأرض ليس أمر عادي. طيب خلينا أقرأها معاكم في حنة الأولى واحد وعدد واحد. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا. من جهة ما قالش يسوع، من جهة كلمة الحياة الذي هو يسوع. من المشكلة الضخمة هو التفرقة ما بين يسوع والكلمة، وأنا عارف إن ده بيحصل بسبب وجود بعض الآيات اللي فيها تفرقة، لكن مش هدفها أن تفرق دواء. إن كان هناك تفرقة في الوظيفة أو في طريقة الظهور ليس معناها أن الشخص دواء مختلف. إذا كنت أنا بشتغل حاجة وأنا في البيت بتاعي أب أو أخ، مش معنى كده أن أنا شخصين، بس أنا ليا وجهة وليا وجهة، لكن أنا نفسه هو نفس الشخص. مش كده؟ لن تفهم هذه الآيات إن لم تكن فاهم عصب الموضوع نفسه قلبه. تعال نشوف هنا بيقول الذي شفناه مسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، ما قالش يسوع. ليه؟ لأني خيل معايا عمالين نرتب للشيء ونكتب له، عمالين نكتب 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 ونقول هنعمل كذا وهيكون زي مثلا مشروع او مبنى او حاجه هتخدم خدمه ضخمه جدا للبشريه او اختراع، وعمالين نخطط على الورق، عمالين نخطط على الورق، وعمالين نكتب وعمالين نضيف تفاصيل بنضيف تفاصيل. وبعد كده لقينا جه حد مسك هذه الامور وطبقها في الواقع الى شيء ملموس مرئي، فالكلمه صار جسدا. ففي اللحظه دي طول ما انت عمال تتكلم في امور عمال تضع اشواقك فيها ولم ترى بعد، لازالت عند حته معينه انها لم تظهر بعد. لسه يعني في العهد القديم كان في ظهورات كتير وكان في امور حسيه كتيره جدا، وكان رب بيتعامل بالرؤى والاحلام في العهد القديم بكثره. في العهد الجديد ليس هذا هو المنوال، هيجي وقت واشرح ده اكتر. اليوم نفسه اللي فيه بطرس وقف في اعمال 2 وقال هذا ما قيل، بيقول النبي ان يرى شيوخكم احلام وشبابكم رؤى. هو نفس اليوم ده ما حصلش كده، كانوا بيتكلموا بألسنة. معنى كده ان يوجد حاجة في الآية ناس مش فاهمها، الموضوع مش في الرؤى والإعلانات، الموضوع هو ان الشخص يستخدم روحه فيرى عن عند. في العهد القديم كان بيتوريله، كان الرب بيوريله والإنسان ما يعرفش يعملها. الآن يمكنك ان ترى عالم الروح عن عند بسبب روح القدس، هبقى أشرح ده بعدين باصطفاء. لكن الآن يسوع ظهر، ظهور يسوع، وكأنك عرفت دلوقتي تعمل إيه. الحيرة اتشالت، أنت كنت واقف عند حتة معينة في الاختراع مش عارف دي تعمل إزاي حاجة دي، كل ده على الورق، كل ده على الورق، وعملنا تخيل نتخيل إلى أن صار مجسد قدامنا. عرفنا دلوقتي يتحل المشكلة فين، اللغز يتحل ازاي، فيمكننا استخدام هذا الاختراع بصورة معينة مع فرق التشبيه. طبعا حياة الله هي طبيعة الله وقوة الله ظهرت، الآن يمكن الاستفادة منها. مش بس كده، الآن يمكنك السلوك مثله. افتح معي يوحنا الأولى 4 وعدد 17. بهذا تكملت المحبة فينا، أن يكون لنا ثقة في يوم الدين أو يوم المشكلة، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. معنى كده كون تم إنتاج، إنجاز التعبير طبعا هي مش كده، بس إن عرف نعمل إنتاج لهذا الاختراع إذن يمكن فعله مرة أخرى. فأنا بيقول اكتمال فرح المؤمن، الشخص اللي ماشي بالكلمة، هو إدراكه إن حياة الله وطبيعة الله اللي بيسميها الكتاب الحياة الأبدية ظهرت وصارت مجسدة، فيمكنك أن تسلك زيه. كونه بقي إنسان يمكن الإنسان أن يسلك بنفس الصورة، كما هو هكذا نحن في هذا العالم، كما هو هكذا نحن في هذا العالم. ركز في الآية، كما هو هكذا نحن في هذا العالم. فبالتالي ايه سر الفرح بتاعك وانت بتعبد رب؟ ايه سر الفرح بتاعك؟ ان الحياه اظهرت، تسلسل افكار، وكم الحياه اظهرت، حياه الله، طبيعه الله ظهرت، قوه الله ظهرت، اذا صارت متاحه للبشر. يوجد امور بين قوسين تعتبر تمهيديه تمت، وهي الانتصار على ابليس، بس مش ده الفوكس، مش ده الهدف اللي يسوع جه بس عشانه. لا، هو جه عشان يعطينا حياته، جئت لتكون لهم حياة. عشان كده هو جه ليه؟ مش علشان ينتصر على إبليس، مع أن ده كان لازم يحصل، بس دي إجراءات علشان يوصل الهدف. إيه الهدف؟ اللي أنت لو أنت عرفته يرتاح قلبك وتصير في فرح مكتمل. هو أنه جعلك الآن فيك نفس الطبيعة بتاعته، نفس القوة بتاعته، نفس الحياة بتاعته. إذا كان هو لا يهزم فأنت لا تهزم، إذا كان هو قوي فأنت قوي. هل الأمر دوا أمر واسع شوية أم هذا الأمر كتابي؟ افتح معي بطرس الثانية 1:3. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما يلزمنا لنعيش الحياة، هللويا، لكي نعيش الحياة اللي هي فيها التقوى ونحيا الحياة الإلهية. وبيستخدم لفظ زوي، حياة الله في اليوناني، كلمة دي هي زوي. وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى عن طريق معرفة الذي دعانا إلى، كلمة بي مش دقيقة، إلى المجد والفضيلة، دعينا إليها، اتسحبنا إلى المجد والفضيلة، الإكسلنس والروعة والكفاءة في كل شيء. تقدر تبقى كفئ في شغلك، تقدر تتحرك في أخذ قراراتك بكفاءة وتصنع كل شيء بكفاءة. الأمر دوا شبه بهت أو انعدم عند الإنسان، ما فيش حد مش بيغلط، فيش حد، فيبتدي الشخص ياخد يقلل من درجات توقعاته ويبتدي يرتب لنفسه الفشل. هذه هي الحياة، حياة حزينة. لماذا؟ لأن الشخص لا يحيا بالصورة اللي الرب جعله عليها، اللي هي إيه؟ الحياة أظهرت، يسوع ظهر. ليس الأمر بس عشان الخطية، دماغ الناس راحت الخطية بس. دلوقتي يوحنا بيحكي في مستوى أعلى، دلوقتي صار متاح أن تحيا الحياة الإلهية على الأرض. هنا بطرس بتكلم نفس الفكرة، ده شاهد تاني، لدينا بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. أنت صرت الآن مشترك مع نفس الطبيعة الإلهية، لديك نفس البذرة الإلهية، نفس الخامة الإلهية. لدى البعض قد يكون مستحيل أن الله يتجسد، قد تكون حاجة زي الأساطير اليونانية، الآلهة تتجسد، ده شيء مش واقعي، ده شيء مش حقيقي، لا يمكن. كتير قوي أيام رب يسوع كانوا بيرفضوا الفكرة دي، يعني إيه الله يتجسد؟ فده مستوى غريب. لكن بعد كده أن يدينا من حياته، ده مستوى تاني أبعد، أنا مش تقبل الأولى مش تقبل التانية أساسا. لكن هذا هو يسوع، حياة الكسرة والانحناء وحياة الهزيمة هي حياة ليس لها دعوة بحياة الله وطبيعة الله. أنت شريك الطبيعة الإلهية، وبهذه الطريقة نهرب من الفساد الذي في العالم، أو الدمار اللي بيتم في العالم الذي سبب السلوك بالحواس الخمسة. كلمة شهوة تقدر تبدلها بكلمة الحواس الخمسة، أي معناها الناس اللي بتشوفه بتصدقه، اللي بتحس بيه بتصدقه. مش كده؟ المؤمن اللي ماشي بالكلمة شخص مستقلا عن، يسلك حياته مش مرتبط بظروف الحياة رغم حدوثها. هذا ليس إنكار ولا نفي ليها، لكن ده تعامل معها من عالم الروح. تاني، هذا ليس إنكار ونفي ليها، لكن ده تعامل من عالم الروح مع ذات الظروف. هذه ليست لا مبالاة، لكن دي اعطاء المبالاة بالكلمة تجاه الموقف. مش كده؟ يتولد لديك وانت فاهم هذه الامور فرح للتعامل مع ظروف الحياة، بسبب انك فاهم هي قصة ايه. زي جولياط يكبر يصغر، كل واحد كل واحد نفس الأداة المغلفة بالمسحة اللي قتل الدب وأسد، تقتل ده يا إيه القصة؟ عشان كده بقولك، إذا كان معمول لك عمل، إذا كان مش معمول لك عمل، إذا كان ظروف أو مش ظروف، ذات القدرة هي نفسها الإلهية يمكنك أن توجهها تجاه هذا الموقف. مش كده؟ الموضوع من وجه عمل مقاسات فينتهي الاندهاش من حياتك. يعني إيه؟ إنك ما تقولش ياه الموقف ده كبير قوي، ياه الموقف ده صغير جدا، ينتهي الاندهاش اللي هو غير مبني على الكلمة. يندهش بالكلمة أوكي، لكنك تزيد تشوف المواقف كبيرة وصغيرة طبقا لنظرة العالم، هذا يساوي أنك معيار قوة الله لديك مش ثابت. لأن لو أنت فاهم أن نفس القدرة اللي هي اللي واجهت المواقف دي وأنت صرت فيها، أو لو ما عندكش رصيد لسه من الكلمة يوجد رصيد أن الكلمة بتوضح أن قوة الله يمكنها التعامل مع ظروف الحياة، يبقى هي نفسها تقدر عن مواقف المستجدة اللي حصلت أو اللي بتحصل. فبالتالي يكون لديك ثبات في الموقف. مش كده؟ الفرح هو مرتبط باكتشافك لطبيعة الله اللي أنت صرت فيها. دي حاجة بعيدة عن الظروف ظاهريا، لكن هي دي اللي هتغير الظروف. مش كده؟ إذا كنت أنت مستعجل، أنا عايز الموضوع يتحل، عايز الموضوع. أوكي فلان، محتاج تعرف قوة الله اللي جواك، لأن من هنا هتطلع من جواك تجاه الموقف. لكن البعض بينتظر أن رب يصنع معجزة من السماء على الموقف. الموقف هيتم التعامل معاه من روحك إليه وليس من السماء. أنت صرت القناة اللي روح القدس بتحرك بيها. أنت لديك الآن مركز قوة، مش محتاج من مركز تاني يتم إرسال قوة لك، لأن صار جواك الروح القدس لو أنت ممتلئ بالروح القدس. خلي معايا المفاهيم دي، لو أنت قعدت تثبتها جواك تتمعن فيها، دي تبقى مستعد لظروف الحياة بصورة مختلفة. واحنا بناخد وقت في العبادة دلوقتي، عايزك تفكر ألا تسعد فقط بالكلمة المقالة، بل أن تحفظها في قلبك وتعتني بها، حتى لا يتم في يوم من الأيام أنك تتزنق زنقة فيها بإيديك تقتل هذا الأمر. تحطش في الحتة دي. بعض الأشخاص يكون لديهم متسع من الوقت بين إيدي يدرس الكلمة، وقد يستمع للكلمة لكن لا يحفظها في قلبه، لا يحياها بإيديه دون أن يدري، ممكن أن يقتل هذا بعد كده. اعكس، احفظ الكلمة في قلبك، هيجي الموقف تبقى أنت مستعد لك، أنت خزنت الكلمة جواك. لكي يجب أن تتفاعل مع الكلمة، ما ينفعش تقعد ساكت، ينفعش تقعد ساكت في صلاة أو في عبادة أو أنت تسمع كلمة جواك لتتحرك جواك. إن تعاملك مع الكلمة بالصورة اللي أنت تعامل بيها سيؤدي بعد كده إلى الموقف دوا، أن تحيا بقوة في الموقف أو بإيديك تقتل الكلمة اللي هي كانت هتنقذك الموقف. مش كده؟ أنت أمام اختيارين، لا يوجد ثالث لهم، والوقت بيضيق أكتر ورب بيقرب أكتر، وإحنا في عد تنازلي، إحنا مش في الأيام الأخيرة، إحنا في الساعات وفي الدقائق الأخيرة. لو أنت فهمت السيناريو اللي بيتم في العالم، لو فهمت كل النبوات اللي بتتم دلوقتي بحذافيرها اللي مكتوبة من آلاف السنين، ما فيش وقت فيه نقضي نبقى في حالة وسطية. لا يوجد وسطية في عالم روح، يا طالع يا نازل، لا يوجد حالة استجنانت راكدة دايما يا طالع يا نازل. عشان أنت قد تكون مسمي نفسك أنك محلك سر، واقعا أنت في انحدار لو أنت بالستايل ده، لكنك في تقدم روحي. أوكي ده الصح، ده رب عايز ليك. فنقف على نفسك بكل قلبك، اعبده، ما تنتظرش اي شيء يؤثر عليك، جست كلمه مؤثره فيك. ومنتج دوا هو ان تعبده وتقول انا بشكرك وبحمدك، انت اله رائع وقوي بيكتمل فرحي الان. انا اكتشفت ايه اللي ناقصني، اكتشفت الحاجة النقصاني، اني كنت بتعامل مع الحياة كإنسان عادي. الآن لدي طبيعة الله، أنا لدي قوة الله، هذا يفرحني. أنا لم أعد إنسان عادي، أنا شريك الطبيعة الإلهية، أنا في داخل قوة الله، أنا في داخل حياة الله. عشان كده أنا بضحك على الزمن الآتي، أنا بضحك على ما سيحدث. ليه؟ لأن أنا جوايا قوة ترى، لا أخشى شيء، لا أخشى إن انقلبت الجبال حتى إن هجم علي جيش، لا أخشى، لا أخشى على البزنس بتاعي على الشغل بتاعي، لا أخشى على صحتي، لا أخشى على هذا. الفرح هو بسبب أن في لدي طبيعة الله وحياة الله. هللويا هللويا، مسرور بسلامتك، مسرور بحياتك أن تكون مستقرة. هو يبارك خطواتك ويبارك حياتك، هو يعطيك ويسقيك. لا تحيا حياة بشرية عادية، هو لا يريد لك كده. الآن أنت في مركزية إلهية، أنت في نور لا يدنى منه، أنت جوه هذا الإله، هو مسقط رأسك هنا في الطبيعة الإلهية دي. هللويا، لتعز بكل قلبك ارفع ايديك واعبده واشكره واحمده لانه اله عظيم بيصنع عكبا فيك وبيك. هو يثبت طرقك ويقودك ويسر بها بعد كده ويفرح بها. انت صنعت ايديه، انت الحليه الجميله بتاعته، انت الشيء اللي هو مشغول بيه. السرور الموضوع امامه هو انت وانت. بسبب السرور الموضوع أمامه احتمل ده، وأنت سروره، أنت فرحته. هللويا. كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ اللي بذل ابنه كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ هللويا هللويا. لا يلومك، لا يقف ضدك. هللويا. ويتغنى بك بترنم ويرعاك بحسب روعته، بحسب مقياس الحب بتاعه الذي هو كل الحب. هللويا. اشكرك يا رب.
اخضع لك الهي، افرح بكلامك، تامل وجد غنيمة وفرة كنزا عظيم. أخضع لك إلهي، أفرح بكلامك، كمن وجد غنيمة وفرة كنزا عظيم. محبة أبدية أحببتني بها، لذلك
وحزن. يا
تحرب هذا الحزن، يحرب هذه الحيرة، تحرب. لا يمكنها أن تقف أمام حضور الله المستمر جواك. هو لا يذهب ويفارق ويأتي ويرجع، هو الآن صار جزء لا يتجزأ منك. هللويا. قد تكون كنت تتساءل أنا بفرح بإيه في وقت الصلاة والعبادة، أنا صرت جزء وهو صار جزء منك، صرت جواه هو جواك. هللويا. ليس جزء بمعنى انك انت ناقص في جزء تاني، لكنك الان صرت روحك كامله، هي لديك طبيعه الله فيها، منتج من الله شخصيا. قبل كده كنت ابن ابليس، الان انت صرت ابن الله. لا تبص لابنائك واولادك تقول دول خرجوا مني، الان انت خرجت، انتم خارجين من الله، انتم من الله، صرتم شركاء الطبيعة الإلهية. هي دي الطريقة اللي تهرب منها، تهرب بيها من الفساد اللي حاصل في العالم، عن طريق اكتشاف الطبيعة الإلهية. فيروس بينتهي بيموت في حياتك، لا يوجد قدرة تقف أمام قوة الله. هذه قوة قاتلة للعرض، أنت تؤثر ولا تتأثر، أنت تفرح للآخرين، أنت سبب أمل ورجاء للآخرين. مهما كان التشخيص بص عليه واضحك ان قوه طلب تعمل فيها. الان قدره بتسري في جسدي، تصلح جسدي، عود تاني الى نشاطك الروحي، عود تاني الى كثافتك في دراسه الكلمه، حتى لا ياتي وقت وتقتل بايديك الكلمه. روح القدس بتتكلم الان، ان تعتني بيها في روحك ولا تستهين بها. نكتب هذا إليكم لكي يكون فرحكم كاملا. الآن مسببات فرحة هي الكلمة، وتحديدا طبيعة الله فيا، قوة الله فيا. هللويا. أنت عظيم، شكرا لأجل حبك ولطفك، شكرا لأجل ما صنعته، هذا مهوب جدا. أنت عظيم، أنت قدير، أشكرك. الآن أنا صرت شريك الله. إذا كنت لسه ما قابلتش يسوع، يمكنك الآن تقبل يسوع. إذا كنت متابع معنا على البث المباشر، إذا كنت دلوقتي في الاجتماع، صلي الصلاة دي. أيها الآب، أنا بجيلك باسم يسوع، شكرا من أجل عمل يسوع الذي مات وقام من أجلي. الآن أنت سيدي وربي، الآن أصعد، أنت مخلصي. أنا بقول منك دلوقتي، أشكرك، الآن صرت ابنك، أنا في الآن طبيعتك. هللويا. امتلي بروح القدس، الآن أنت صرت متاحا تمتلي بروح القدس. الحيز الطبيعي أن يصير الروح القدس فيك. تاني افتح فمك وتكلم، يعطيك لغات تصلي بيها. هللويا. إذا كنت صليت الصلاة دي معايا، ابعت لفريق خدمة هيكون يساعدك ازاي تكبر روحيا. ونشكرك من حولك من الكلمة الحية، الشفاءات اللي بتتهدى الآن، وقوة روح القدس. هللويا. بسم الله.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.